بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء وضمن فعاليات دورة علمية بعنوان تعريف العالمين بصفات وشمائل خاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وبيان حقوقه على الثقلين، أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان مختارات من زاد المعاد في هدي خير العباد، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن صلفيق الظفيري حفظه الله تعالى. عقدت هذه الدورة في شهر ربيع الآخر عام 42 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
الدرس 27،
الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد: فصل. في هذا الفصل يتكلم ابن القيم رحمه الله عن القنوت، وهل القنوت في الوتر ثابت، وما هو موضعه، وماذا يقال فيه. قال رحمه الله: ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه قنت في الوتر إلا في حديث رواه ابن ماجه عن علي بن ميمون الرقي قال: حدثنا مخلد بن يزيد عن سفيان عن زبيد اليامي عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر فيقنت قبل الركوع. وقال أحمد في رواية ابنه عبد الله: اختاروا القنوت بعد الركوع، إن كل شيء ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت، إنما هو في الفجر لما رفع رأسه من الركوع. وقنوت الوتر أختاره بعد الركوع، ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في قنوت الوتر قبل أو بعد شيء. وقال الخلال: أخبرني محمد بن يحيى الكحال أنه قال لأبي عبد الله في القنوت في الوتر، فقال: ليس يروى فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، ولكن كان عمر يقنت من السنة إلى السنة. وقد روى أحمد وأهل السنن من حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. زاد البيهقي والنسائي: ولا يعز من عاديت. وزاد النسائي في روايته: وصلى الله على النبي. وزاد الحاكم في المستدرك وقال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم في وتري إذا رفعت رأسي ولم يبق إلا السجود، ورواه ابن حبان في صحيحه، ولفظه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو. قال الترمذي: وفي الباب عن علي رضي الله عنه: وهذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه، من حديث أبي الحوراء السعدي، واسمه ربيعة بن شيبان، ولا نعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت في الوتر شيئا أحسن من هذا. انتهى. والقنوت في الوتر محفوظ عن عمر وابن مسعود، والرواية عنهم أصح من القنوت في الفجر، والرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم في قنوت الفجر أصح من الرواية في قنوت الوتر، والله أعلم. وقد روى أبو داود والترمذي والنسائي من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتره: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وهذا يحتمل أنه قبل فراغه منه وبعده. وفي إحدى الروايات عن النسائي كان يقول إذا فرغ من صلاته وتبوأ مضجعه، وفي هذه الرواية: لا أحصي ثناء عليك ولو حرصت. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ذلك في السجود، فلعله قاله في الصلاة وبعدها. وذكر الحاكم في المستدرك من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ووتره ثم أوتر: فلما قضى صلاته سمعته يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي بصري نورا، وفي سمعي نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، وفوقي نورا، وتحتي نورا، وأمامي نورا، وخلفي نورا، واجعل لي يوم لقائك نورا. ثم قال كريب: وسبع في القنوت. أنا هذه لم أفهمها، ما أدري وش قرأتها ولم يتضح لي معناها. لفهمها يدلي لنا. قال: فلقيت رجلا من ولد العباس فحدثني بهن، فذكر: لحمي ودمي وعصبي وشعري وبشري، وذكر خصلتين. وفي رواية النسائي في هذا الحديث: وكان يقول في سجوده. وفي رواية لمسلم في هذا الحديث: فخرج إلى الصلاة، يعني صلاة الصبح، وهو يقول، فذكر هذا الدعاء. وفي رواية له أيضا: وفي لساني نورا، واجعل في نفسي نورا، وأعظم لي نورا. وفي رواية له: واجعلني نورا. رواه مسلم. وذكر أبو داود والنسائي من حديث أبي بن كعب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الوتر: بسبح اسم ربك الأعلى، وقل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد. فإذا سلم قال: سبحان الملك القدوس 3 مرات، يمد بها صوته في الثالثة ويرفع. وهذا لفظ النسائي. زاد الدارقطني: رب الملائكة والروح. وكان صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته ويقف عند كل آية فيقول الحمد لله رب العالمين ويقف، الرحمن الرحيم ويقف، مالك يوم الدين، يعني يقف عند رؤوس الآيات، لا يسرد الآيات سردا ويجمع الآيات كلها مع بعض. وذكر الزهري أن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت آية آية، وهذا هو الأفضل، الوقوف على رؤوس الآيات وإن تعلقت بما بعدها. وذهب بعض القراء إلى تتبع الأغراض والمقاصد والوقوف عند انتهائها، ثم قال واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته أولى. وممن ذكر ذلك البيهقي في شعب الإيمان وغيره، ورجح الوقوف على رؤوس الآية وإن تعلقت بما بعدها، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يقف عند رؤوس الآيات وإن كانت الآية متعلقة بمعناها بما بعدها، لكن يقف عند رؤوس الآيات، الحمد لله رب العالمين يقف، الرحمن الرحيم يقف، مالك يوم الدين يقف، وهكذا. وكان صلى الله عليه وسلم يرتل الصورة حتى تكون أطول من أطول منها، وقام بآية يرددها حتى الصباح، يعني لا يفعل كما يفعل الناس اليوم سرد بالقراءة سريعة، إنما يقرأ بالتؤدة بالتمعن، لأن هذا المقصد من قراءة القرآن، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، ويتحقق الإنصات بقراءة الترتيل والتدبر والوقوف عند رؤوس الآيات. أما الإسراع في القراءة وجمع الآيات مع بعض دون الوقوف عند رؤوس الآيات، هذا لا هو يستطيع أن يتدبر القارئ ولا المستمع يستطيع أن يتدبر. وكان صلى الله عليه وسلم يرتل السورة حتى تكون أطول من أطول منها، وقام بآية يرددها حتى الصباح، وهي قوله تعالى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وقد اختلف الناس في الأفضل من الترتيل وقلة القراءة أو السرعة مع كثرة القراءة، أيهما أفضل على قولين. فذهب ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما وغيرهما إلى أن الترتيل والتدبر مع قلة القراءة أفضل من سرعة القراءة مع كثرتها، واحتج أرباب هذا القول بأن المقصود من القراءة فهمه وتدبره. والفقه فيه والعمل به وتلاوته وحفظه وسيلة إلى معانيه، كما قال بعض السلف نزل القرآن ليعمل به فاتخذوا تلاوته عملا. ولهذا كان أهل القرآن هم العالمون به والعاملون بما فيه، ولهذا كان أهل القرآن هم العالمون به والعاملون بما فيه وإن لم يحفظوه عن ظهر قلب. وأما من حفظه ولم يفهمه ولم يعمل بما فيه فليس من أهله، وإن أقام حروفه إقامة السهم. وهذه لطيفة ومعلومة دقيقة. كثير من الناس يجعل حفظ القرآن أهم من فهم معانيه، وهذا خطأ. الحديث الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، أهل القرآن أهل تدبره وتفهمه، أما من يحفظه دون فهم معانيه كحال كثير من الناس فهذا ليس من هدي السلف. والقرآن إنما أنزل للتدبر والتعقل والتفهم، وهو الذي به يزيد الإيمان. يزيد اليقين، قالوا ولأن الإيمان أفضل الأعمال، وفهم القرآن وتدبره هو الذي يثمر الإيمان، وأما مجرد التلاوة من غير فهم ولا تدبر فيفعلها البر والفاجر والمؤمن والمنافق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر. والناس في هذا أربع طبقات: أهل القرآن والإيمان وهم أفضل الناس، والثانية من عدم القرآن والإيمان، الثالثة من أوتي قرآناً ولم يؤت إيماناً، الرابعة من أوتي إيماناً ولم يؤت قرآناً. قالوا فكما أن من أوتي إيماناً بلا قرآن أفضل ممن أوتي قرآناً بلا إيمان، فكذلك من أوتي تدبراً وفهماً في التلاوة أفضل ممن أوتي كثرة قراءة وسرعتها بلا تدبر. قالوا وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يرتل الصورة حتى تكون أطول من أطول منها، وقام بآية حتى الصباح. وقال أصحاب الشافعي رحمه الله كثرة القراءة أفضل، واحتجوا بحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، رواه الترمذي وصححه. قالوا ولأن عثمان بن عفان قرأ القرآن في ركعة، وذكروا آثاراً عن كثير من السلف في كثرة القراءة. ترجيح ابن القيم بين القولين، قال رحمه الله والصواب في المسألة أن يقال إن ثواب قراءة الترتيل والتدبر أجل وأرفع قدراً، وثواب كثرة القراءة أكثر عدداً، فالأول كمن تصدق بجوهرة عظيمة أو أعتق عبدا قيمته نفيسة جدا، والثاني كمن تصدق بعدد كثير من الدراهم أو أعتق عددا من العبيد قيمتهم رخيصة. وفي صحيح البخاري عن قتادة قال سألت أنسا عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يمد مدًا. وقال شعبة حدثنا أبو جمرة قال: قلت لابن عباس: إني رجل سريع القراءة، ربما قرأت القرآن في ليلة مرة أو مرتين. فقال ابن عباس: لئن أقرأ صورة واحدة أعجب إلي من أن أفعل ذلك الذي تفعل، فإن كنت فاعلا ولا بد فاقرأ قراءة تسمع أذنيك ويعيها قلبك. وقال إبراهيم: قرأ علقمة على ابن مسعود وكان حسن الصوت، فقال: رتل فداك أبي وأمي فإنه زين القرآن. والمراد بالترتيل التأني وقراءة والوقوف عند رؤوس الآيات مع التمعن والتدبر والتعقل. وقال ابن مسعود: لا تهذ القرآن هذ الشعر، أي لا تتلو القرآن كما يتلو الناس الشعر يهذونه هذا قراءة سريعة فقط لمجرد طلب الإذن. ولا تنثروه نثر الدقل، وقفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر الصورة. وقال عبد الله أيضا: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا، أي ابن عباس، قال عبد الله بن عباس أو ابن مسعود، إذا سمعت ابن مسعود، إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأصغ لها سمعك، فإنه خير تؤمر به أو شر تصرف عنه. وقال عبد الرحمن ابن أبي ليلى: دخلت علي امرأة وأنا أقرأ، يعني من أهله من نسائه، وأنا أقرأ سورة هود، فقالت: يا عبد الرحمن، هكذا تقرأ سورة هود؟ سؤال استنكار عليه. والله إني فيها منذ ستة أشهر وما فرغت من قراءتها. انظر الحرص على الفقه والتدبر، ستة أشهر في سورة هود. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي من هديه، يسر بالقراءة في صلاة الليل تارة، ويجهر بها تارة، ويطيل القيام تارة، ويخففه تارة، ويوتر آخر الليل وهو الأكثر، وأوله تارة وأوسطه تارة. وكان يصلي التطوع بالليل والنهار على راحلته في السفر. قبل أي جهة توجهت به فيركع ويسجد عليه إيماء، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه. وقد روى أحمد وأبو داود عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يصلي على راحلته تطوعا استقبل القبلة فكبر للصلاة، ثم خلى عن راحلته، أي تركها تتوجه أينما توجهت، ثم صلى أينما توجهت به. رواه أحمد في مسنده وأبو داود في كتاب الصلاة باب التطوع على الراحلة والوتر، قال المحقق وأسناده قوي. فاختلف الرواة عن أحمد هل يلزمه أن يفعل ذلك إذا قدر عليه، يعني التوجه إلى القبلة عند الركوع والسجود وعند القراءة بعد تكبيرة الإحرام، على روايتين، فإن أمكنه الاستدارة إلى القبلة في صلاته كلها مثل أن يكون في محمل أو عمارية ونحوها. المحمل مثل ما يسمى عندنا المقصر أو الهودج، فهل يلزمه أو يجوز له أن يصلي حيث توجهت به الراحلة؟ فروى محمد بن الحكم عن أحمد في من صلى في محمل أنه لا يجزئه إلا أن يستقبل القبلة، لأنه يمكنه أن يدور وصاحب الراحلة والدابة لا يمكنه. وروى عنه أبو طالب أنه قال الاستدارة في المحمل شديدة، يصلي حيث كان وجهه. واختلفت الرواية عنه في السجود في المحمل، فروى عنه ابن عبد الله أنه قال وإن كان محملا فقدر أن يسجد في المحمل فيسجد. وروى عنه الميموني إذا صلى في المحمل أحب إلي أن يسجد لأنه يمكنه. وروى عنه الفضل بن زياد يسجد في المحمل إذا أمكنه. كل هذا حرص السلف على العبادة، ما يمنع ذلك سفر ولا حضر، حريصين على عبادة الله، أوقاتهم كلها عبادة لله وذكر لله سبحانه وتعالى. وهذا هو الهدي الصحيح، وهذا الذي ينبغي أن يجاهد المسلم نفسه عليه. وروى عنه جعفر بن محمد السجود على المرفقة إذا كان في المحمل وربما أسند على البعير، ولكن يومئ ويجعل السجود أخفض من الركوع، وكذا روى عنه أبو داود. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا الفصل، ويأتي بعد ذلك فصل في صلاة الضحى، ونأتي لها إن شاء الله تعالى غدا. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.